طبعا المسيحية تخاطب العقل، وأيضا الإسلام يخاطب العقل. ولهذا نحن نبدأ بسؤالات بعض الأسئلة، وهي: أليس الإسلام لكل الأجيال؟ ألا يستطيع الإسلام أن يخاطب عقلية الناس في كل الأجيال وعقلية القرن الحادي والعشرين أيضا؟ التي تقوم على البحث والفهم ووجوب معرفة تفاصيل الأمور، وتحتاج إلى إجابات لكل التساؤلات العقلية. والواقع أنه إن لم يجد إنسان القرن الحاضر إجابة سديدة تقنع عقليته المتفتحة، فقد يترك الدين، أي دين، ويلحد. ألا تروا معي سبب قيام الجماعات الإسلامية المتطرفة بنشاطها المخرب؟ إذ قد رأوا تحول الناس عن الدين، وعن الدين الإسلامي يعني، بسبب هذه التساؤلات وعدم تمكن أحد من الإجابات الشافية المقنعة للعقول، فانبرت هذه الجماعات ولبست عباءة السلفية، وأشهر السيف الذي كانت له الكلمة العليا لإقناع الناس بالدين ليجبروهم على البقاء في حظيرة الإسلام، لا بسبب القناعة الشخصية بل بسبب الخوف والرعب وحد السيف المسلط على رقاب العباد. والحقيقة أنا مش عارف، بعد ما رفع حد الردة في مصر، ماذا سوف يحدث للإسلام إن لم يتجه رجال الدين الإسلامي إلى أسلوب الإقناع والرد على تساؤلات الشباب. لهذا نحن نساعد الناس على معرفة الحق والحقيقة، ولا أريد أن أحدا يظن أن تساؤلاتنا هي تحديات للإسلام أو إحراج لإخوتنا المسلمين، كما أنها ليست مناظرة بين المسيحية والإسلام، ولكنها مجرد تفتيح مواضيع لإقلاع الناس بوجهة النظر السليمة. وقد يتبادر إلى الذهن، إن كانت هذه وجهة نظركم فما دخلكم كمسيحيين في الشأن الإسلامي؟ وهذا سؤال وجيه حقا، ولكن ليعلم السائل أننا نحن المسيحيين لنا عقول، وعندنا حب البحث والاطلاع وحب المعرفة، وقد نشرت دور النشر الإسلامية الكثير من الكتب الإسلامية تعرض بها الإسلام وتهدف أن يقرأها الجميع، فقرأناها واستوعبناها، ولكن ما غلق علينا فهمه نتساءل فيه مع السائلين من المسلمين، وما كان لنا فيه رأي آخر نطرحه على مائدة الحوار الحبي. فكما يقول المثل الشهير: الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. والواقع يشجعنا على ذلك الروح الطيبة التي بدت من حضرات المشايخ الأفاضل، أساتذة الجامعات الدينية، الذين تحاوروا معنا الجلسة السابقة الخميس 8/8/2002. وإن كنا بصراحة، وأرجو أن تتقبلوا كلامي دون حساسية، أنه لم يوفق أحد في أن يعطي التعليل المقنع للموضوع الذي طرح للمناقشة، وهو ما يختص بقضية الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. فإن كان الناسخ والمنسوخ هو كما يقول علماء الإسلام الأفاضل هو ابطال أو تغيير أو تبديل أو محو، أو كما قال ابن كثير عن ابن جرير في تفسيره الجزء الأول صفحة 101 في تعليقه على آية: ما ننسخ من آية، نقل قائلا: يعني ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا. فكل تساؤلنا هو كيف تتفق فكرة الناسخ والمنسوخ اللي هو التغيير في القرآن والتناقض، يعني التغيير والتبديل، مع الآيات القرآنية التي تتكلم عن لا مبدل لكلمات الله، وكيف تتفق؟
قالوا يلعن أبوك وأولادهم في أمن الكلاب أمن الله.
شكرا لك يا ابني يا حبيبي، اشكرك بركة كبيرة ما نستاهلهاش، خدناها في البداية كده، دي حاجة حلوة عظيمة. لا يا منرعة سيبيه يا بنتي يدينا بركات، ليه بس بتعملي له باونس؟ سيبيه، امال هناخد بركة منين يا بنتي؟ معلش رجعيه بقى لو سمحتي. ثم ايضا كيف يتفق هذا الكلام مع اللوح المحفوظ من الأزل؟ شكرا لك يا منرعة. وكذلك أيضا ازاي دي تتفق مع الآية اللي في سورة الحجر آية 9: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم كيف يتفق هذا الناسخ والمنسوخ مع سورة النساء آية 82 اللي بتقول: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالناسخ والمنسوخ بس عايزين مجرد توضيح فكرة الناسخ والمنسوخ، يعني التغيير والتبديل، مع الأربع حقائق الكبيرة دول: إنه لا مبدل لكلمات الله، إن كلام الله أزلي محفوظ في لوح أزلي، ثم نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ثم لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سيب المايك لجو علشان خاطر يوزع الكلمات، وإذا كان حد من الأحباء المسلمين يحب يشاركنا في الكلام ده يتفضل، أهلا وسهلا.
أنا بملكه، أنا اتعرفت لحاجات كثيرة قوي ومعجزات حلوة أفساد المسيح دي اتعرفت لها بنفسي، وقابلت ناس بقوا مسيحيين لأجل تلك القرآن ذات نفسه، في أجل الأحاديث ذات نفسه.
سلام المسيح معكم كلكم. الناسخ والمنسوخ النكتة اللي الواحد قاعد بيضحك عليها كتير. كان في ناس بيقولوا معنى الناسخ والمنسوخ، متهيألي إن أخونا سيرفنت شرحها امبارح وأكدها النهارده، أو شرح الأسبوع اللي فات. أنا كان ليا بس تساؤلات، أنا مش هقول إجابات، أنا عايز أسأل تساؤلات. تتفق فعلا مبدأ الناسخ والمنسوخ مع مبدأ إن نحن أنزلنا الذكر وإن له لحافظون؟ المفروض إن التفسير هذه الآية أن الله قد حافظ الذكر ألا وهو القرآن الكريم في اللوح المحفوظ منذ الأزل. إذا كيف يتفق حفظ الله في القرآن الكريم في القرآن في اللوح المحفوظ منذ الأزل مع وجود آيات ناسخة لآيات منسوخة، خصوصا وأن إذا قالوا أن الله قد أنزل بعض الأحكام بالتدريج مثل الخمر، ولكن هناك من الأشياء الأخرى ألا وهي آية الرجم كما تبيت. ومن المعروف أن هذه الآيتين قد نسخوا حكما وتلاوة وتأمين، أي أصبح لا ومنه. فهل يتفق أن يحفظ الله شيء لا قيمة له تماما، وأنه ألغي من الوجود في لوح محفوظ قد حفظه منذ الأزل لينزله على محمد لبضع سنوات أو لبضع أشهر ثم يلغيه؟ هو سؤال جاءت الإجابة دائما من شيوخ الإسلام أن الله أعلم، وهذه حقيقة الله أعلم. ولكن الله أعطانا العقل، والعقل يقول أن هذا شيء مرفوض للنهاية، خصوصا وأن من ضمن أسباب النسخ والمنسوخ أن الرسول كان ينسى. هل يا ترى الله قد عمل في حسبانه أن الرسول كان ينسى، ولذا لم ينزل الله الآية مرة أخرى كما هي حتى يتذكر الرسول؟ فلماذا بدلها؟ ولماذا أتى بأحسن منها أو بمثلها ولكن لم يأتي بها مرة أخرى؟ إنه أيضا تساؤل. التساؤل الأخير في هذا الأمر، من المعروف أن الناسخ يأتي بعد المنسوخ، أي أن يأتي المنسوخ أولا ثم ينتفي سبب وجوده ينسخه الله ويأتي بالناسخ. فلماذا جاء في القرآن على الأقل في موضعين الناسخ قبل المنسوخ؟ هل الله قد نسى هو أيضا فأتى بالناسخ قبل المنسوخ، أم ماذا حدث؟ مجرد تساؤل أنا بطرحه على المسلمين. لو عايزين شواهد الآيات والصورة رقم كام أنا ممكن أذكرها لهم. وشكرا الله معكم.
شكرا يا أخ بلتين، الله بركاته. في الأخ الصوت الحق تفضل معك المايك.
أشكرك يا جو. الحقيقة أخونا العزيز سيرفنت سرتين عرفنا الناسخ والمنسوخ بمعنى الرفع والمحو والإزالة والحذف والتبديل والتحويل كما ذكرت الكتب الإسلامية. في إضافة جديدة كمان أضافوا إلى ذلك النسخ، أن يلاحظ أن الله ينسي الشخص حسب بقول الآية الكريمة وحجرها ذات حالا. أليس عجيبا أن نرى أن الله يكتب شيئا في اللوح المحفوظ منذ الأزل وبعد ذلك يزيلها من هذا اللوح المحفوظ لاحقا وليس سابقا؟ هل هو عدل الله وكلام الله أن يمحو كلام نفسه؟ كذلك لما بيجوا اخواتنا المسلمين بيكلمونا على الناسخ والمنسوخ بيكلمونا عليه على اساس تدرج الاحكام، وكذلك ظرف الاحكام او رفع الشريعه واكمال الشريعه، فيمكن يكون هذا مقبول. لكن اذا كان هناك نسخ في الايمانيات والكونيات فهذا غير مقبول للعقل. واتكلمنا في هذا الموضوع الدول اللي فات يعني بافاضه، لكن انا مداخلتي حاجتين عباره عن جزء هقوله وجزء سؤال بسيط. الجزء اللي هقوله على الايه 106 من سوره البقره: ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. ولما نيجي لتفسير الجلالين يمكن ده يبين هذا الموضوع في اللوح المنسوخ، حيث يقول في تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي: ولما طعن الكفار في النسخ وقال ان محمدا يأمر اصحابه اليوم بامر وينهي عنه غدا أزل. تفسير ما هي شرطية، ننسخ من آية اي نزل حكمها، اما مع لفظها اولا وفي قراءة بضم النون من انسخ اي نأمر او جبريل بنسخها أو ننسخ أي نؤخرها فلا تنزل حكمها ونرفع تلاوتها، وخلي بال حضرتك من التفسير ده، أو نؤخرها في اللوح المحفوظ. كيف يؤخر الله في اللوح النفوس إذا كانت موجودة منذ الأزل كما يقول القرآن الكريم. ده جزء، فده تساؤل. كذلك لما كنا الأول حقيقة أخونا سيرفنت فرقين كان قال لنا كل الكلام في موضوع سوى يعني تعريف النسخ والمنسوخ، ولم ندخل في أنواع واختلافات ولا آخره. لكن في هناك سؤال واحد عام، آية السيف التي نسخت حوالي 124 آية يعرفها الفقهاء المسلمون أنها كل آية فيها مشروعية للقتال، مشروعية القتال تنسخ أي آية أخرى تدعو إلى المعاهدات والصداقات ولا آخره. وعشر هذه الآيات، الآية رقم 36 من آية التوبة، حيث يقول: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هنا هذه الآية نسخت حوالي 124 آية من القرآن الكريم، فكيف يجوز الله الموجود منذ الأزل ومعه اللوح المحفوظ منذ الأزل منذ خلق بدء الخليقة أن يكتب 134 آية من كلامه وينسخها بآية واحدة أو بآيات فيها قتال لكل من يخالف الإسلام دينا؟ ده تساؤل، ولا إن شاء الله حرف إيدي تاني ونذكر بعض التناقضات في موضوع الناسخ والمنسوخ. وأشكركم على إعطاء الفرصة.
شكرا فضل الله يبارك. يا ريت الاخ سيرفنت لو يحب ياخذ المايك. تفضل حضرتك.
والحقيقه يعني انا بندهش على الاحباء اللي اعتذروا عن الحضور، اللي كانوا وعدوا الاسبوع اللي فات انهم هيتكلموا، وخصوصا الاخ ام ال كي اللي قال ان هو كان رح يرد على اللوح المحفوظ، وقلنا له ما فيش مانع الاسبوع ده يعني تيجي وتدلنا يعني الرد المفيد، لكنه بعت اعتذار. ورغم ان احنا عرضنا عليهم انهم يقولوا لنا الاسماء اللي راح تشارك ويانا في الحوار، وانا هنديهم كلهم جميعا الفرصة للحديث، بحيث ان واحد يتكلم من عندهم وواحد يتكلم من المسيحيين، فيبقى حوار ناضج وموضوعي ومركز يعني. ولحد دلوقتي ما حدش جه منهم، هل ده نعتبره انسحاب يعني؟ نعتبره انسحاب من الجوله؟ مش عارف، انا مش عايز اظلمهم يعني، لكن لازال لسه في متسع من الوقت. واذا كان في حد من احبائنا المسلمين موجودين ويانا في الحجره، بس يناديهم ويقول لهم احنا بنتيح لهم الفرصه للحديث والإيضاح، لأن ده منبر حر وبنناقش فيه بحوار موضوعي هذه الأمور، وكلنا آذان صاغية نريد أن نصغي ونسمع ونعرف ونفهم، لأن الحقيقة غالية والإنسان العاقل بيسعى إليها بكل ما أوتي من قوة وإمكانيات، وإلا حنعتبر أن ده انسحاب من الموقف وعدم مقدرة على الرد أو إيضاح هذه الأمور. أنا أرجو لسه وعندي عشاء من حد يجي علشان خاطر يتكلم ويوضح نفسه، بدل ما تبقى كده انسحاب يعني نهين يعني، لأن احنا بنحترمهم وبنقدرهم وبنحترم آرائهم وبنتمنى ان هم يكونوا موجودين ويانا بالتأكيد. النقطة اللي أنا عايز أقولها وبتمنى أن حد برضو من الأحباء المسلمين يرد عليها، ولحد دلوقتي ما لقناش الرد يعني، حتة إزاي حكاية ناسخ ومنسوخ. عارفين ناسخ ومنسوخ يعني؟ إحنا قلناها قبل كده، يعني آية بتشيل آية تانية، يعني آية تنزل كويسة كده فتيجي آية تانية تشيلها وتقول لا الآية دي خلاص بطلنا العمل بيها وحنشتغل بآية تانية، ويدي آية مخالفة ومغايرة لها في المعنى والمقصود والأحكام وإلى آخره. هذا ما قرأنا عنه يعني في الكتب الإسلامية، وبنتمنى ان هم يجوا يقولوا لنا هل هو ده صحيح ولا لا. القضية الكبرى اللي ملهاش حل واللي قعدنا ساعتين وثلث المرة اللي فاتت عشان خاطر السبعة من الفطاحل بتوع أئمة الإسلام منتظر منهم ردا وإجابة على هذا الموضوع، فلم يجب منهم أحدا على شيء، فلم يجب منهم أحد على شيء. الفكرة بتاعت اللوح المحفوظ يعني بنقول إيه؟ هل تتفق فكرة الناسخ والمنسوخ أو التغيير والتبديل اللي في آيات القرآن يعني وإلغاء بعضها البعض ومحو بعضها البعض إلى آخره، هل تتفق مع حقيقة أن القرآن أزلي مكتوب في لوح محفوظ؟ منين جت فكرة اللوح المحفوظ؟ أحسن نكون إحنا بندعي، لكن لا، دي موجودة في سورة البروج آية 21 وآية 22. سورة البروج على فكرة تبقى الآية السورة رقم 85 في القرآن الكريم. بتقول إيه؟ بتقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لوح محفوظ. وبعدين حاولت ان انا اشوف معنى لوح محفوظ يعني ايه في التفاسير المختلفة. فالامام النسفي في تفسيره الجزء الرابع صفحة 507 قال كده: لوح محفوظ اي محفوظ من التغيير والتغيير تبديل، محفوظ من التغيير والتبديل. الله، وما التغيير والتبديل اللي تم في القرآن ده ما تمش في اللوح المحفوظ؟ ما دي القضية اللي احنا بنسأل فيها، لان النسفي بيقول ان اللوح المحفوظ يعني محفوظ من التغيير والتبديل، ما بيتمش فيه تغيير ولا تبديل. وبعدين يكمل ويقول: واللوح عند ابن عباس رضي الله عنه هو من درة بيضاء طولها ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب، قلمه نور، قلمه نور، وكل شيء ما فيه مسطور، هو على يمين العرش وقيل أعلاه. ده اللوح الايه المحفوظ. واللي يهمنا في الأوصاف دي كلها انه محفوظ من التغيير والتبديل. طب امال التغيير والتبديل اللي تم في القرآن ده تم بعيد ولا ايه؟ سؤال كبير عايز إجابة. اما الإمام ابن كثير في تفسيره الجزء الثالث صفحة 626 قال ايه في تفسير اللوح المحفوظ؟ قال انه محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. وقال روى ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن ابن سلمان قال: ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده إلا وهو في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر إليه. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه في كل يوم 60 و300 لحظة. واللي يهمنا من كل الكلام ده برضه في الإمام ابن كثير إن اللوح المحفوظ هو محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. طيب نأتي إلى فقيه آخر وهو الإمام عبد الله يوسف علي في تفسيره صفحة 1630 يقول إيه؟ يقول اللوح محفوظ أي محروس من التحريف والتبديل كما ذكر في سورة الحجر آية 9 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لأن رسالة الله يجب أن تبقى إلى الأبد. هذه الرسالة هي أم الكتاب. ده الكلام عن اللوح المحفوظ. طيب ازاي بقى اللوح المحفوظ ما فيش تغيير ولا تبديل يا جماعة، ولا فيش تحريف ولا تغيير، ومحفوظ من اي شيء؟ طب امال القرآن كيف اصابه التغيير والتبديل والمحو والإزالة والإلغاء؟ هل خالف اللوح المحفوظ؟ أسئلة. مرحب بك يا أخي MLK، أهلا وسهلا، سعداء جدا بوجودك وتشريفك، أرجوك ترفع إيدك لو تحب تتكلم. إحنا بنتكلم عن النقطة اللي أنت كنت عايزنا نتكلم فيها ووعدت إنك أنت هتكلمنا فيها، وأنا عايز أدي لك المايك تكلمنا عن اللوح المحفوظ و اللوح المحفوظ وعلاقته بالناسخ والمنسوخ. فلو تحب تاخد المايك في اي وقت اتفضل خد المايك، واذا كان اي حد تاني يحب يتكلم في الموضوع ده يتفضل. معاك المايك يا اخي جو. انا شايف الاخ ام اللي كي حصل له ديسكونكشن، فمش عارف يعني هيخش امتى ودخل تاني ولا لا. اتفضل يا اخي جو، معاك المايك.
الله يبارك فيك. شكرا يا اخي سيرفن. يا ترى الاخ ام ال كي موجود معنا؟ اذا كان موجود ترفع ايدك عشان ادي لك المايك. اخ ام ال كي ممكن حضرتك يا اخي سيرفن تشوف اذا كان دخل الاوضه الثانيه او لا، لان الاوضه دي مليانه، احتمال يكون دخل في الأوضة الثانية. مش هيبان هنا.
أهو
اتفضل يا أخ إيميل كين، معاك المايك اتفضل. لو سمحت يا اخ امريكي تاخد المايك، يا ريت حد من الادمن يشيل من عليه الريد دوت لو سمحتم.
معلش
او اتفضل معاك.
شكرا ومساء الخير جميعا. انا الحقيقه طبعا اشكركم اولا على الدعوه، ومساء الخير سيرفنت بالتحديد وجميع الادمن وجميع من في الروم. أنا عرفت الحقيقة أن وضع، طبعا كنت تناقشنا بعض الإخوة قبل موعد الغرفة، والحقيقة الزملاء الذين أتوا معي في المرة الماضية يعني كأنهم طب الأمور ربما من غير يسمح بتوفيق أو بسماح بها يعني، فيعني هم حقيقة آثم لا يعني لاحترام الغرفة من جانب، ومن جانب آخر أنهم رأوا قد لا يتاح لهم يعني فرصة كاملة للتعبير عن وجهة نظرهم، وهذا حق طبعا، وأنا لا أستطيع أن يلزمهم بشيء من هذا. فهم طلبوا طبعا وقت محدد دون مقاطعة، أن يكون مثلا نص ساعة أو ساعة يبحثون عن وجهة نظرهم في الموضوع. طبعا ربما الإخوة الأدنى ذكروا أنه لا يستطيعون طبعا توفير هذا المطلب، لأنه طبعا يمكن نظام الغرفة أولا خاص اليوم بالإسلاميات، والأمر الآخر أنه أيضا لا يسمح بحديث المتصل لرف آخر حسب ما فهمت منهم يعني. فلذلك طبعا هم آثار يأتون، وهذا طبعا حقهم في ذلك. هذا جانب. بالآخر أيضا أردت أن أوضح أحد الأخوة كان قبل قليل عندكم في الغرفة هنا ونقل يعني لقضية معينة، وأنا أشكر لك أستاذ سيرف أنت عدم يعني أنك يعني طرحت القضية عدم حضورهم بشيء من الإنصاف نوعا ما. فطبعا أريد أن أوضح فيما يتعلق بقضية اللوح المحفوظ، أنا لأني المرة الماضية كنت كان هذا آخر ما يعني كنت أريد أن أتحدث عنه، لكن لم يكن يسمع. فهذه القضية يعني فيما يتعلق باللوح المحفوظ، أنا السؤال وجوابه ربما يحدد كيف يكون الأمر في اللوح المحفوظ، وهذا اجتهاد شخصي مني ولا يحصل إسلام لأنه نظر شخصية. فأنا أقول الآن نحن نعلم لدنا في كل سور بما هو موجود في الكتب الآن المدون، ألا يمكن أن يوجد لوح المحفوظ بنفس الصورة التي نستطيع أن نقرأها الآن، أن نعرف أنه ناسخ وأن هناك منسوخ وأن هناك نص أصلي للقرآن كامل الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبقى إلى يوم القيامة؟ نحن عرفنا هذا من خلال ما هو مدون في الكتب، كذلك يمكن أن يوجد في اللوح المحفوظ بنفس الصورة التي يوجد بها على الأرض الآن بين أيدينا، هناك ناسخ وهناك منسوخ وهناك نص طبعا الأصلي الموجود في القرآن، فلا يتعارض. أيضا قضية أخرى طرحت وهي قضية في العقائد والغيبيات. طبعا هذا طبعا ينفي علماء حسب معلوماتي أنا أن ينفي الناسخ والمنسوخ أن يوجدنا في العقائد، بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي معلومة عن الله عز وجل ثم تنسخ هذه المعلومة، هذا جانب. الجانب الآخر أيضا لا يأتي معلومة في الغيبيات أو في الأخبار أيضا، لأن يقال أن هذا حدث ثم يقال لا لم يحدث، هذا لا يحدث في نسخ. النسخ فقط في التشريع، ذلك في الماضي أنه ذكرنا في المرة أنه لحكمة التدرج الشريع. أما لا أريد أن أدخل ما يقابل هذا النسخ في الكتب المقدسة لأن نظام الغرفة لا يسمح. أنا حقيقة هذا أردت أن أوضح وأشكر لكم وأشكر عدم المقاطعة، ولعلي ربما يعني أعتمكم يعني، وشكرا.
شكرا يا أخي أمتي. الحقيقة بالنسبة لنظام الروم هنا أهل أصحابك وكل الأحباب اللي يحبوا يجوا، الحقيقة إحنا متوقعين أنهم يجوا وهنديهم الوقت المناسب علشان يجاوبوا على الأسئلة، لكن دخول في أمور فرعية غير ليس لها علاقة بالأسئلة اللي بتسأل ده بنعتبره طبيعة الوقت الناس اللي في الروم، لكن أهلا بيهم في أي وقت وياخدوا المايك في أي وقت. اتفضل يا أخي سيرفنت معك المايك.
شكرا جزيلا يا أخي جو، والحقيقة أنا أقدر جدا تشريف الأخ ملكي، والحقيقة أنه بيضيف إلى إعزازنا له إعزازا جديدا. حقيقة أخي ملكي أنا سعيد جدا أن أتعرف على شخصيتك، إنسان عاقل ومتزن وشجاع. تشريفك لينا للادي يعني احنا سعداء بيك، والحقيقة أخلاقك العالية وأدب حوارك شيء احنا بنعتز به جدا، وده اللي عهدناه فيك دائما. وانت انسان متواضع فعلا، يعني لما تيجي تتكلم على حاجة بتقول ده اجتهاد شخصي مني وده تعبير عني وانا جايز ما كنش معبر صح على الكل، فدي حاجات احنا بنعتز بيها ودي من شيمة العلماء. فمحبتنا ليك وتقديرنا لشخصك بكل ثقة. ممكن اتناقش وياك اخ اما اللي كي بدون
يعني طبعا احنا حبايب يعني فوق كل حاجة، والقعدة بتاعتنا قعدة حب يعني وتفاهم. فحضرتك قلت ان اللوح المحفوظ ممكن يكون فيه نفس الشيء الناسخ والمنسوخ. لكن قبل ما تيجي حضرتك الروم، انا كنت بقرأ من تفاسير الأئمة الفقهاء ما قيل عن اللوح المحفوظ، ويأذنوا لي الأحباء المستمعين أن أنا أعيد الكلام على مسامع حضرتك وتفتينا برضو في هذا الكلام، لأن احنا بنعتز بيك وبنعتز بآرائك. حضرتك عارف تفسير الإمام النسفي؟ فأعتذر لارتباطي وشكرا لكم وأقدر مشاعركم. طب اسمع كلمة بس يا أستاذ الملكي، أنا عايزين نقول لك كلمة قبل ما تمشي من فضلك. يعني اللوح المحفوظ مكتوب قال عنه الإمام النسفي في تفسيره الجزء الرابع صفحة 507، بيقول أي محفوظ من التغيير والتبديل. وابن كثير قال أي محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. والإمام عبد الله يوسف علي قال اللوح محفوظ أي محروس من التحريف والتبديل. فدول ثلاثة من أئمة الفقهاء اللي احنا بنعتز بآرائهم، وقالوا أن اللوح المحفوظ ذاته محفوظ من أي تغيير ولا تبديل، بشهادة النسفي، بشهادة الإمام ابن كثير، بشهادة الإمام عبد الله يوسف علي. فرأي حضرتك، وطبعا انت احتفظت نفسك بالوضع السليم، انك انت قلت ده اجتهاد شخصي واحنا بنقدر هذا فيك جدا، ولكن الحقيقة الشيء اللي بيتكلم عليه الأئمة الأوائل والفقهاء القدامى شيء بيختلف عن هذا الرأي يا شيخ الملكي، وأرجو انك انت تدينا رأيك برضه. فأنا عايز أسيبك في النقطة دي بس المايك علشان قبل ما تمشي تدينا رأيك على هذا الكلام تعليقا على الإمام النسفي والإمام ابن كثير والإمام عبد الله ابن يوسف علي. فمعاك المايك حبيبي، أهلا بيك.
شكرا يا أستاذ سيرفان. طبعا لا أرى أن في تعارض بين مقال ومقال لسبب بسيط، أن الله سبحانه وتعالى عندما تكلم بالقرآن الذي يعني طبعا أنا لا أدخل في غيبة أو ليس لدي معنى به، لكن ما الذي يمنع أن الله سبحانه وتعالى مثل ما طبعا كتب علم علوم القرآن تقول أن القرآن له ثلاث تنزلات، الأولى أن قال الله سبحانه وتعالى وكتب في اللوح المحفوظ، والتنزل الثاني إلى السماء الدنيا ثم التنزل الأخير إلى الأرض. فما الذي يمنع أن يعلم المستقبل بكل تفاصيل بكل احتياجاته وبكل ما سيحدث فيه أنه قال القرآن بناسخه ومنسوخه بما يتناسب ذات التي ستأتي تقبل، وفي اللوح المحفوظ بناسخه ومنسوخه، ثم بعد ذلك نزل كاملا إلى أول كتب في اللوح المحفوظ ثم نزل إلى السماء الدنيا ثم نزل إلى الأرض. فالله سبحانه وتعالى كتب المقادير، مقادير الخلق، مع أن سيحدث فيها من التغيير في المستقبل يعني. فلا لا أرى أن هناك تعارض طبعا بين الأمرين ما قال العلماء وبين ما قلت قبل قليل فعلي أن هذا القرآن يوجد في المحفوظ بناسخه ومنسوخ في رأيي، فما أدري ما تعليقك على هذا. الأمر الآخر أيضا، إذا كان المفسر قال كلاما لا يمد فيه القرآن أو على السنة النبوية أو على تفسير الصحابة طبعا إذا كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى احتمالات اللغة يعني. فالمفسر ليس لديه مصادر وحي بحيث أنه يستطيع أن يقول مفهوم القرآن، إلا أنه فهمه من خلال الفهم اللغوي إذا لم يكن مستندا في تفسيره على القرآن أو على السنة أو اعتمادا على السنة. هذا وجهة نظري في الموضوع، وشكرا.
أشكرك جدا جدا يا شيخ أم لكي، وده برضو بيضيف إلى صفاتك صفة جديدة من الاتساع في الفكر والانفتاح. لكن الحقيقة أنا برضو أحب أناقشك، لأني ما طلبت بتقول عايز تشوف رأيي، انا عايز اقول ان ازاي اللوح المحفوظ يبقى فيه تبديل وتغيير، ونفس السؤال برضه مسحوب على القرآن نفسه، يعني سامحني ان انا اسأل السؤال ده، يعني ازاي يبقى كلام ربنا فيه تبديل وتغيير في اللوح المحفوظ او في المصاحف في القرآن، في حين ان سورة الانعام آية 34 يقول لا مبدل لكلمات الله، وفي سورة الانعام 115 وسورة الكهف 27 لا مبدل لكلماته، وفي سورة يونس 64 لا تبديل لكلمات الله، وسورة الأحزاب 62 ولن تجد لسنة الله تبديلا، وسورة فاطر 43 فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وفي سورة الفتح 23 ولن تجد لسنة الله تبديلا. والإمام النسفي علق على لا تبديل لكلمات الله، قال أي لا تغيير لأقواله، ده في جزء 2 صفحة 243، وفي جزء 3 صفحة 456 قال ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي لا يبدل الله سنته، وفي الجزء الثالث صفحة 500 يقول فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، يبين الله أن سنته سنة لا يبدلها في ذاتها ولا يحولها عن أوقاتها، وأن ذلك مفعول لا محالة. والسنة، كلمة السنة في المعجم الوسيط للمجمع اللغوي الجزء الأول صفحة 456 يقول سنة الله أي حكمه في خليقته، يبقى ما فيش تغيير لحكم الله في خليقته، فإزاي حضرتك بتقول إن في تغيير في الشرائع؟ لا تغيير بحسب قول القرآن وبحسب المفسرين أيضا، فإزاي اللوح المحفوظ يبقى فيه تبديل وتغيير ويعارض 8 آيات متصلة في القرآن الكريم إنه لا تبديل لكلمات الله، وهذا ما فهم علماء الإسلام أيضا أنه لا تغيير ولا تبديل، فكيف يكون في اللوح المحفوظ تغيير وتبديل منذ الأزل؟ طب أنه أزلي فيهم؟ يعني اللي اتنسخ أزلي ولا اللي نسخ يبقى أزلي؟ يعني أنه أزلي فيهم وهل الاثنين أزلي؟ استحالة، لأن الأزلي لا يتعارض، يعني لما بنقول ان المحكمة بتغير الاحكام ما بتصدرش في لحظة واحدة الحكم وعكسه او نقيضه، لكن بتصدر حكمه وبعد كده بيحصل استئناف وبعد كده بيصدر نقيضه، نقض وابرام، فهل منذ الازل كان الكلام ونقيضه؟ كيف يتوافق هذا مع ازلية الكلمة وازلية الله؟ يا ريت حضرتك برضو تفسر لنا الحاجات دي لو تحب، أو الأخ جوي زي ما يشوف. تفضل أخي جوي، المايك معك.
بعد إذنك أخ سيفن، زاد ساعة روم اللي احنا فيها دي إلى 400 شخص النهاردة بس بموافقة من البرتوك، فطالبين مننا إن احنا نقفل الروم التانية علشان يجربوا ساعة الروم، فيا ريت كل اللي موجودين في الاوضه الصغيره ينضموا للاوضه دي، واضح على الليسته ان عدد الناس في الاوضه دي دلوقتي نتيجه زياده الساعه وصل ل 241، والاوضه ممكن تسع لغايه 400، فيا ريت الاخوه اللي موجودين يعزموا اللي يعرفون في الاوضه. تمام، شكرا يا اخ سيرفن. الاخ امري كي تفضل معاك المايك لو حبيت ترد حضرتك، تفضل المايك.
مجرد ان انا اعلن في الروم الثانيه لو سمحتوا، اذا كنتوا سمعتم الكلام فياريت نتحول معا الى الروم الاولى ونوجد فيها، وبعدين لو زاد العدد عن 400 هنقدر ان احنا نرجع ثاني نفتح الروم الثاني. فياريت كل واحد يتحول الى الروم اللي احنا فيها ونشوف الكاباسيتي بتاعه الروم. روم تيك من 300 الى 400 بيرسون. فاهلا بكم ومرحب، يا ريت نتحول كلنا والروم مفتوحه. مايك معاك يا اخ ام ال كي، مرحب بك يا حبيبي.
شكرا يا أدمان. الحقيقة أنا أعيد جزء من الكلام اللي ذكرت قبل قليل، وهو لماذا نفترض أن هذا أصلا تبديل أو تغيير إذا كان الله سبحانه وتعالى القرآن وكتب له محفوظ مثل ما قال الله سبحانه وتعالى بناسخه ومنسوخه. الله سبحانه وتعالى قال في أخرى تبديل لخلق الله، ونحن نعلم أن الكائنات الحية جميعا بما فيها الإنسان تتبدل أحوالها وأطوارها من الطفولة إلى الشباب إلى الكبر. هل نعتبر أن هذا تبديل لخلق الله؟ هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي شرعه. ففي الشرع مثل ما ذكرت، أنا طبعا لا أريد أن أتحدث عن النفس في الكتب الأخرى احتراما لتخصص الروم، فربما الغرف الإسلامية الأخرى كانت كثيرة بالحديث عن هذا اليوم. لكن أريد أن أذكر أن ما ذكرت يا أستاذ سيرفنت لا ينطبق ربما على هذه الآيات، لأنها مثل ما ذكرت مثال الخلق لا تبديل لخلق الله.
تفضل اخي مجدي معك المجدين.
مثل ما ذكرنا في الوعي الماضي ايضا ان هناك كلمات كونية وكلمات شرعية لله عز وجل، فالتغيير يحدث في الكلمات الشرعية وفي الجانب الاحكام فقط، بمعنى انه لا يكون هناك اي تبديل في العقائد التي هي تتحدث عن امور ثابتة فيما يتعلق بالله عز وجل وكتبه ورسله والملائكة وغير ذلك، ولا أيضا في الإخباريات، بمعنى أن نحن لا نقول إن الشيء الفلاني حدث ثم نقول إنه لم يحدث. فهذا النص فقط في الجانب الأحكام. أنا أعتبر يا أستاذ سيرفنت وأشكر لك إتاحة الفرصة لي، لأن لدي ارتباط في غرفة أخرى، وشكرا لكم وآسف يعني آسف للإطالة.
شكرا جزيلا يا اخي ان اللي بس يا ريت كلمه واحده بس قبل ما تمشي برضه. يعني حضرتك بتقول ان ده رايك الشخصي، لكن احنا كنا قلنا المره اللي فاتت ان هناك اراء للفقهاء الاول، بان البعض قال ان النسخ والمنسوخ في الامر والنهي بس، والبعض الثاني قال في الامر والنهي والاخبار التي معناها امر ونهي. لكن هناك راي اخر يقول أن النسخ يدخل على الأمر والنهي وجميع الأخبار، وعلى جميع الأخبار. وده منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، ومات سنة 182 هجرية، وإسماعيل بن عبد الرحمن السبي توفى سنة 138 هجرية، وآخرون كثيرون. فهذه الفقهاء الأول من القرون الأولى للإسلام بيقروا أن هذا النسخ تم في الأخبار أيضا. وأيضا أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم يقول أن واقعة النسخ والتغيير والتبديل واقعة حقيقية في القرآن، وهذا ما نشهد به، بعكس ما قال البعض أنه لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن. فإذا رأيك الشخصي نحن نعتز به، لكن في الحقيقة احنا كنا بنحب ان احنا نناقش رأي الأئمة الأفاضل الكبار اللي حضرتك لازم تفسره لنا، ولا نكتفي برأيك الشخصي فقط، لأن انت من المجتهدين المعاصرين. لكن احنا بنعتز أيضا بالمجاهدين القدامى أيضا اللي اتكلموا من موقع قريب جدا من السورس بتاع الإسلام في القرون الأولى الإسلامية، اللي هم لمسين هذه الأوضاع. والتغيير والتبديل في الآيات كثيرة، وحضرتك بتقول أن التغيير لم يمس إلا الشرع أو الحاجات الشرعية فقط، في حين أن زي ما قلت لك دلوقتي حضرتك أنه التبديل في لا تبديل لسنة الله أي لشرع الله، لا تبديل لهذا الشرع ولا الأحكام، زي ما موجود في كلام النسفي الجزء الثاني والثالث، وأيضا في المعجم الوسيط عن سنة الله أي حكمه في خليقته. فإزاي بس يتم التبديل في حكم الله وهو بيقول لا يبدل الله سنته أي حكمه. معك المايك أخ عشان خاطر أنت كاتب دلوقتي على التكست، فتفضل معك المايك عشان تعبر عن رأيك. تفضل حبيبي.
شكرا. طبعا لا اقول انه رأي شخصي بحت، وانما هو رأي شخص معتمد على بعض اقوال العلماء ونصوص شرعية، وما دام محتملا وشرعا فلا بأس ان يؤخذ به. الامر الاخر ايضا ان لماذا لا نقول ان من فضل الله تعالى ان يكون هناك تغيير، فهنا ليس تبديل للسنة، لكن علينا ان نعلم ما هي السنة. فمن سنة الله سبحانه وتعالى ايضا ان يتغير خلقه، مثل ما قال لا تبديل لخلق الله، ومع ذلك قال لن تجد لسنة الله تبديل، ومع ذلك هناك تبدل في المخلوق بين أطوار حياة المخلوق. فمن سنة الله أن يكون هناك تبدل وتغير، وأن يكون من سنة الله سبحانه وتعالى أيضا أن يكون هناك ناسخ ومنسوخ، فهنا لا يكون هناك أي مشكلة فيما يتعلق ببقاء السنة الإلهية. أنا حقيقة تأخرت وأقول لك سعد صدرك يا أستاذ سيفن، ومضطر أني أمشي، وشكرا لكم وسلام للجميع.
أخي ملكي احنا بنشكرك ومن أجل وقتك الطيب ده، وإذا كان عندك وقت في روم تانية فيتهيألي إن هنا أبدأ وأولى يعني إنك أنت تكون هنا تنورنا يعني برأيك الجميل والرائع والمتزن والرزين، فأنت ما بضيعش وقتك طالما إن عندك وقت لروم أخرى. أنا بعتقد إن احنا بنتيح لك الفرصة إنك تتكلم 400 جهاز موجودين في البيوت عشان خاطر توضح لنا هذه الآراء. بس اللي أنا كنت عايز أقوله لك يا عزيزي الفاضل ان ما تقول عنه انه في الخليقة ناسخ ومنسوخ وتغيير وتبديل، هو في الحقيقة ما هوش كده، لان الناسخ والمنسوخ هو حاجات متناقضة ضد بعضها، حاجات متناقضة ضد بعضها، بدليل قول ابن كثير نقلا عن ابن جرير يقول ان النسخ هو ان نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، ده في تفسير الجزء الأول صفحة 104. عمر ما كان في الطبيعة والخلقة إن الحاجة ضد الحاجة ويتحول الحلال حرام والحرام حلال، ما حصلش، ما بيحصلش. طب يا أخ ملك احنا نتمنى انك انت تدينا وقت تاني أطول في أيام أخرى، وبنشكر مجيئك وحضورك وربنا يباركك، ونتمنى لك لقاء جميل ووقت طيب، واحنا سعداء على اي حال بكلامك. بس اللي احب اقول لك قبل ما تمشي ان الحجة كانت ضعيفة، وان ما حدش مقتنع بوجهة النظر ديت، وطبعا دي وجهة نظرك انت لكن مش كل الناس مقتنع، ودليل على كده ان احنا هنشوف بعض المتكلمين ويقدروا يقولوا لنا اذا كانوا مقتنعين بهذا الكلام ولا عندهم رأي تاني. فالمايك معك اخ جو عشان الاخ اما اللي كي قبل ما يمشي يسمع اراء اللي حاضرين في الغرفة لو سمحت. تفضل معك.
عايز اقول على دي ده، وهي حاجه لطيفه جدا. في كتاب الاتقان في علوم القران للسيوطي باب النسخ والمنسوخ تحت عنوان غرائب الطبيعه، طبعا غرائب الطبيعه دي من عندي انا. انا في سوره المائده الايه رقم 8 كانت حاجه جديده خالص، الا وهي ان ايه واحده قد اشتملت على النسخ والمنسوخ. تتخيلوا ان ايه واحده في سوره في سورة المائدة اشتملت على الاثنين. الآية بتقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الآخر، ولو عايزين أقراها لكم مظبوطة يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعلمون. في أول هذه الآية كان المنسوخ وفي نهاية هذه الآية كان النسخ. موضوع شيق. حاجة بالنسبة للأخ ملك أو إم الكي تفضل وقالوا أنا وهو لماذا لا يكون الله قد فطن أو قد طبع على التغيير والتبديل والناسخ والمنسوخ. لا يا أستاذ إم الكي حتى لو كنت حضرت معنا باسم تاني الكلام ده لا يتفق مع موضوع اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ ألا وهو بما معناه أن ليس هناك تبديل فيه. فهو شيء قد حفظ ومعنى كلمة الحفظ هو الإتقان بشيء وتركه كما هو دون حاجة إلى تغييره. فإذا موضوع الحفظ في اللوح المحفوظ يتنافى تماما مع واقعة النسخ والمنسوخ في القرآن. ثم كيف، وهذا سؤال قد طرحته من قبل، كيف يكون هناك ما نسخ حكما وتلاوة؟ ما نسخ حكما وتلاوة يا جماعة بما معناه ان حاجة ما بقالهاش قيمة، يعني تترمي ما بقالهاش معنى. اذا كانوا الاخوة المسلمين الافاضل في بدء صدر الاسلام رموا هذه الايات فما بالكم باللوح المحفوظ؟ هل الله سيحتفظ بشيء قد رماه البشر او قد اهملوه؟ اظن هذا لا يتفق مع الشريعة الالهية. برضو سألت وقلت كيف يتفق ان يجي النسخ قبل المنسوخ، وبما اني انا مش هلاقي حد يجاوبني عليها فانا مضطر ان انا اقولها. الموضوع ده اتكرر في مرتين، المرة الاولى في سورة البقرة، سورة البقرة 234، والذين يتوقون منكم ويزون ازواجا يتربصون بانفسهن 14 شهرا. قد نسبت الآية التالين التي تقول والذين يتقون منكم ويزون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. شيء غريب أن الناسخ المفروض أن هو يعدل ويصحح المنسوخ جاء ثم جاء بل من بعده المنسوخ الذي اتلغى. اتكرر هذا الأمر مرة أخرى في سورة الأحزاب 50، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك كآخر هذه الآية. قد نسخت الآية رقم 52 التي تقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهم من أزواج ولو أعجبك حسنهن. شيء غريب. أنا ما ليش مداخلة تانية غير إني أنا حزين إن ما زال هناك من يدافع عن القرآن. شكرا يا جو المسمعات.
شكرا جزيلا. الشكر على المشاركة في الأخ كريستيان برن. تفضل معك مايك.
جميعا السلام عليكم معكم جميعا. الحقيقة أنا بتعجب إنه الأخ ملك يعني فجأة صار عنده التزام مهول، كان عنده التزام مهول وعدنا إنه يكون هون وفجأة صار التزام الثاني يعني. ولكن أي مضاربات واضحة وبسيطة مو شغلة مثل داء الشيوخ اللي هربوا من المواجهة الحقيقة. حينما تتكلم عن النسخ والمنسوخ يجب أن نعلم لماذا حصل أصلا ادعى محمد النسخ. لما أي شخص يدعي أمر ويظهر أن هذا الأمر غير صحيح فعليه أن يصححه وإلا فإنه سوف يقع في المحظور، وهذا ما حصل محمد. يعني سورة الأنفال الأرقام تغيرت، الأرقام تغيرت لما 20 منكم بيقاتلوا 200 بعدين 100 منكم بيقاتلوا 200، الأرقام تتغير. الله ما عم يعرف شو بده، الله حب أرقام محتار فيها أو قد رأى الله فيكم مثلا. يعني الله ما كان عارفه على ما يبدو انه فيهم ضعف، اما اول شيء 20 منكم بيحروا 200 بعدين طلع معه انه 100 منكم بيحروا 200، فالله محتار ومتردد لا يدري ماذا يعمل، كانه قدام منه حق التجارب بعد طول لأنه محمد لما قال هالكلام راحوا على ساحة المعركة فوجدوا إنه ناس حتى بتصير رحنا لعندنا 20 ومنا كلنا هاتلي ما انتصرنا بالمعركة مثل ما قالنا محمد ما عندنا نحن مؤمنين وبدنا نستشهد وبدنا كلنا كلناها فلما رجعوا لعند محمد ما لقى مبرر غير يقول لهم في نسخناها الله بعد وقد رأى فيكم ضعفا ما في مبرر ثاني كيف الله تحكي كلامه ما بيطلع عدل منه إذا أنا بقول لك روح وهاي العشر دولارات اشتريت بتشتري لك تلفزيون بتحكي لعندي هذا شيء أنت مجنون العشر دولارات بتشتري الراديو شو راح أقول لك طب رأى الله في الأبل صار ضعفا لك نزل سعر الدولار يا زلمة نزل سعر الدولار عشان هيك راح أرفع لك السعر كان الهدف من الناسخ والمنسوخ لدى محمد هو تصليح أخطاء الشريعة التي ادعاها محمد نفسه ولازم نعرف انه كما يشغلي انه الناسخ والمنسوخ هي ثلاثة أنواع لدى المؤمنين في نسخ نسخ التلاوي وحكم معان يعني بس أهم شيء أهم الأنواع المنسوخة وهي نسخ التلاوي وبقي ومحافظة الحكم يعني كيف نسخت الآية وتحافظ على الحكم لماذا لم يكن لك الأولى بك أن تحتفظ بالآية التي تتلوها وتحافظ على حكمها طالما أن الحكم هو المهم فكيف نعتمد على الحكم وليس هناك آية كيف ننسخ الآية ويبقى الحكم يعني انت واحد طبعا ويقول هذا القانون منسوخ ولكن يبقى نافذا هذا كلام مصير الضحك اي قانون في العالم حينما يلغى حكمه ولا يبقى الحكم انا بدي اسال الاخ سامان سؤال حتى لو في شوية عن الموضوع انا في رأيي يا أخ سيرمنت من خلال كل قراءاتي للإسلاميات أن محمد هو من صنع اليهود كان الهدف من صنع مراد هو نسخ الدينية المسيحية باتباع مذهب نوراني جديد أو مذهب مسيحي جديد فيتقاتل المسيحيون فيما بينهم ويصل اليهود على المسيحيين ويحطم كنيسة السيد المسيح من الهدف إنشاء مذهب مسيحي جديد وليس دينا فانقلب السحر على الساحر وبدأ محمد الطالب الهود الذين فعلوا لكي يتبعهم ومن هنا انا اركز على امر ان المسلم الذي لا يعلم انه هو اليهود المشوه المسلم في كل ما يفعله هو اليهود حتى العظم ولكن بطريقه مشوهه كل الفروض الاسلاميه هي فروض يهوديه ومنها الطهور والزكاه والمروء والصلاه كل انواعها واشكالها كلها فروض يهودية اليهود بخلال محمد جعلوا المسلمين العرب ومليار مسلم عبارة عن نسخة مشوهة لليهود وشكرا تفضل
يا جو الحقيقة كنت عايز ارد على الاخ ملك اما ادى رأيه الشخصي في موضوع الناسخ والمنسوخ وموضوع التبديل عن الله يبدل هو يأتي ان يرجع للايات زي سورة البقرة 106 ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها في سورة نبأ 101 وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترٍ وكذلك في سورة النساء أو سورة النساء 160 فبزوج من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلتهم وكذلك في سورة الرعد الآية 42 يمحو الله ما ويثبت عنده أم الكتب لو لاحظنا في سورة الرعد هنا أن التحريم هنا بديل للتحليل يعني كانت هناك تحليل وردات بتحريم كذلك أخ ملك أنا هتكلم بالموضوع ده تاني الموضوع نفس الأحكام الشرعية بل في الآيات الكونية حيث يذكر لنا الأستاذ الدكتور محمد صالح علي مصطفى في كتابه نسخة القرآن الكريم مفهومه وتاريخه ودعوته ان الآيات الكونية تجمع كل المخلوقات ففي كل حسب الآية كما قالت الآية الكريمة ففي كل شيء آية ويقول هذا ومن المخلوقات التي نسخت الى المثيل او الى ما هو خير الناموس والفيل من المخلوقات المنسوخة المنسية التي ذكرت الديناصور الذي بقي زمنا طويلا ثم ظهرت آثار وبقاياه، وكثير من الخلائق سادت ثم بادت فنسيت ولا نعرف عنها شيئا، فكانت نسيانها باقية مستمرة. هذا ليس أحكام، ولكن هذه الخلائق القوية الكونية أو الخلائق الكونية. كذلك موضوع المعترف به من الفقهاء من الناسخ والمنسوخ، أنا عندي لست عن كل قرن من القرون الهجرية حتى القرن الحالي 14 قرنا، هناك ما لا يقل عن تقريبا 20 أو 25 واحد من الفقهاء أجمعوا على الناسخ والمنسوخ أن أقوله الأكل، وليس هناك خلافا فيه، لكن هو التفسير التي كرة في هذه الغرفة. كذلك لما أتكلم على العقائد الدينية، وأشهر واحدة فيهم هي التوجه في الصلاة ناحية القبلة، وهنا يذكر بعض الفقهاء أن الآية المنسوخة نزلت متأخرة عن الآية الناسخة، حيث أن المنسوخ هو قوله تعالى لله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله، سورة البقرة الآية 115. أما الناسخ لذلك فقاله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، بسورة البقرة 150. والخلاف على هذه الآية أن الناسخ أتى قبل المنسوخ، والذي يحب يرجع لذلك هناك كتب كثيرة لها. الحقيقة هذه الآية بتعطينا فكرة كيف أن النسخ والمنسوخ بدأ، لأن الطبري وابن كثير والنحاس والوحادي النيسابوري ذكروا عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس أول ما نسخ من القرآن هو القبلة، وذكروا هذه الآية 144 قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى آخره. فأنزل الله تعالى بعد ذلك قل لله المشرق والمغرب إلى آخره. وهناك في كتاب الشيخ محمود محمد سالم التيسير خلاصة تفسير ابن كثير يقول كان أول ما نسخ من القرآن هو القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 شهرا، وكان يقبل قبلة إبراهيم فكان يقبل الله وينزل إلى السماء فأنزل تلك الآية قدرت تقلب وجهك. هنا نلاحظ أن النسخ لم يأتي من الله حسب إرادته، ولكن حسب طلب النبي. هناك تفسير أخرى بس حتى يعني ما طلش الحديث عنكم لا عشان أدي الفرصة للآخرين، أنا أذكر حديثين اثنين تشهد أن محمد هو الذي كان له دلال الله حتى يغير كلامه في الكتاب أو اللوح المحفوظ وينفر هذا الكلام ويبدله، حيث يقول لنا السيوطي في الباب المنقول في أسباب النزول عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله في إنزال الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني هو الذي كان يطلب. وكذلك يفسر هنا لنا الزمخشري هذه الآية في تفسير جميل في كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، حيث يقول كان رسول الله يتوقع، وحط تحتها خطين يتوقع من ربه من ربه أن يحول القبلة إلى الكعبة لأنها قبلة أبي إبراهيم إلى آخره. فهنا يتوقع لها تفاسير جديدة جدا في التاريخ الإسلامي. أما المحدثين المحدثين عشان يبقى فيه تفسير حديث لذلك يأتي لنا الدكتور عبد الله بن شحاتة ويقول في تفسير هذه الآية قد رأيناك تجد وجهك السماء دائما تصرفه في أرجائها مرددا بصرك في ضراعة ورجاء تطلع الوحي بتحويل القبلة إلى الكعبة، وها نحن قد أجبناك إلى ما طلبت وأعطيناك ما سألت ووجهناك إلى قبلة تحبها وتميل إليها. يعني الحقيقة هنا في هذا الكلام هل يعقل أن يكون النبي يضغط على الله ويغير كلامه في اللوح المحفوظ ويطلب تغيير آية مكان آية في آية القدمة؟ هل هذا يدخل
عقل إنسان مفكر ويقول لنا إن هذه الآيات من عند الله، أنا أشك في ذلك. أشكركم والله يبارك.
شكرا يا صوت الحق، وناخد مداخلتين تاني ونشوف أستاذ نصير بنت يوم وربيع. مايك كي تفضل. مايك معك. سوري عليك ريد دوت سلطان عبد المايك، جرب المايك.
شكرا يا واحد، يعني فرق صوت كده واضح واضح. انا عندي مذاكره اضافه يا سؤال، هل يعقل ان يغير الله 62% من كلامه كتب فويس؟
طب سوري يا مارك، انا هعيدك اهو، انا قدرت اسمع بس كده. بيقول مايك، هل يعقل ان الله يغير 62% من كلامه؟ معلش هنكتفي بقدر ده يا مايك لغايه ما تصلح المايك بتاعك. اوكي صبحي اتفضل مايك.
شكرا يا وايد. السؤال بتاعي دلوقتي موضوع الناس المسوق، لو اكتفى على القرآن فقط كنا وقفنا عند كده، لكن للاسف عطى حق لكل المسؤولين او الحكام الدول الاسلاميه ان يغيروا الدستور الى الاردأ والاوحش باضطرار، ولهم عذر في ذلك ان اذا كان القران وهو الكتاب الذي تعتمد عليه هذه الدول قد تغير من الـ من الـ من الاردأ الى الاردأ، فكم وكم هم. فاصبحت مشكله الناسخ والمنسوخ ليست على القران فقط، بل على الشعوب التي اتت فيما بعد ذلك وتؤثر على حقوق الإنسان. شكرا.
شكرا يا أخ صبحي. ومعنا مداخلة تانية، حلواني تفضل المايك. يا أخ حلواني تفضل المايك معاك، ما فيش رد دوت عليك، تفضل المايك.
يعني مليش دعوة بكل ما يخص الناس ومسلوك من جهة التغيير، لكن أنا أتكلم بقى عن نقطة ذكر الشيء ثم عكسه، يعني الشيء وضده تماما هو ده اللي يهمني. إن الله يؤمر بإبراهيم يؤمر بعكسه تماما، مش تعديل ولا ارتقاء ولا تغيير لمجرد ظروف معينة، لا ده الشيء يعني بيقول لك افعل هذا الشيء، وبعد كده نفس الله يقول لك افعل عكس هذا الشيء، وهو هو الله المفروض. يعني انا في رايي ان اذا كانت الديانه يعني بتقول عن الله، فلازم نسال نفسنا من هو الله. اذا كانت الديانه الاسلاميه بتؤمن ان الله ممكن ان هو يقول شيء يأمر بالشيء ثم يأمر بعكسه، واللي بقى هم حرين بقى، اذا كان هو ده الله عندهم يبقى ممكن انه يقول شيء ويقول عكسه. لكن هل هذا الله يتفق مع الله اللي هو انزل هو الشريعين اللي هم موجودين قبل الإسلام، التوراة والإنجيل اللي هو قال حرف واحد من كلامي لا يزول؟ فهنا احنا القضية ان احنا لو انت بحسب ايمانك ايا كنت، يعني اخي المستمع، اللي كنت انت بتؤمن ان الله عندك ممكن ان يقول الكلام ثم يأمر بعكسه، والله انت حر، دي حريتك، وده الله عندك ده شيء مختلف عن اللي عندنا. وبالتالي قضية النسخ والمنسوخ هنا هتبقى قضية مقبولة جدا بالنسبة للإخوة المسلمين، لأن هو ده الله عندهم، الله ممكن يقول الشيء وبعدين يقول عكسه، وهو هو نفس الكيان. أما بالنسبة للوح المحفوظ فبرضه في نقطة، أنا أعرف إن الله زي ما علمنا من الكتب السماوية لما بينزل وصايا هو بينزلها للبشر، المفروض ان هو مثلا لما عند الوصايا العشرة على موسى، الوصايا العشرة في متناول يد موسى علشان يديه للبشر. فاللوح المحفوظ ده اللي هو محفوظ ومكتوب عليه المفروض ان هو مكتوب عليه كلام الله، يعني اللي هو عندهم القرآن، هو موجود فيه؟ وايه الغرض من وجوده في هذا المكان؟ هل الملائكة مثلا بيقروا فيه؟ او ايه بالضبط الهدف من ان يكون فيه لوح محفوظ مكتوب عليه كلمات المفروض ان هي تخص رسالة شرعية تنزل للبشر يعني، وهو محفوظ؟ السؤال بسيط شوية في التشابه بيه، بس مثلا عايز افهم في اللوح محفوظ، اللوح المحفوظ ده موجود ربنا، ايه يعني نتكلم فيها كلمة يعني انا اتكلمت فيها قبل كده في التساوي.
شكرا يا حلواني. المايك في الاخر قطع معاك شويه يا حلواني، معرفش المشكله ولا عندنا المشكله. فهنستناك يومي ديور تايم، هنمشي الترم يا جماعه من فضلكم عشان ناخد اكبر عدد مداخلات وندي فرصه لاستاذنا سيرفنت تعلق. كاتنج فويس عندنا كمان. طيب مراميرو 7 اتفضل المايك معاك. مراميرو ار يو ستيل ذير؟ مراميرو مش موجود. طيب انجلا 37 اتفضلي المايك معاك.
اسف عشان حصل لي غير دوت، معرفش اكيد خلاص معرفش. الفتاوي، كلمة الفتاوي الفتوى، هو كاتنج فويس؟ انا ارجو ما يكونش كاتنج فويس. سؤال خدوا
سوري يا حلواني، هو المايك كان قطع معاك في الاخر شوية بس دلوقتي كويس. انا بس بستأذنك يور بوينت عشان ندي فرصة لاكبر ناس يتكلموا. طب معاك نص دقيقة لاست كومنت عشان بس الناس تتكلم كلها، نلحق نسمع التعليق من استاذنا سيرفنت بيكوز وي ار ان شورت اوف تايم. اتفضل يا حلواني نص دقيقة.
الاخ حلواني تفضل معك مايك. تفضل معك مايك. طب تفضل حضرتك يا اخ سيرفنت، تفضل معك المايك.
شكرا جزيلا يا اخ جو، شكرا للاحباء والاخ وايزمان، وشكرا للمداخلات الجميله دي كلها. الحقيقه الاخ صوت الحق لما كان عايز يرد على الاخ ملك وبيقول ان في حوالي 25 واحد من ائمه الاسلام على ممر العصور يعني اتكلموا عن النسخ المنسوخ وبيأيدوه.
معلش يا اخ سيرفنت، اخ حلواني المايك عندك بالمقطع لو سمحت. سعيد وهدي لك الدور ثاني. تفضل يا اخي سيرفنت معك المايك.
شكرا جزيلا يا اخ جو. بقول ان الاخ صوت الحق لما كان عايز يرد على ام ال كي في انكار النسخ المنسوخ فبيقول ان في حوالي 25 واحد، وهو الحقيقه في اكتر من كده كتير كمان. انا ارى اسمائهم بس اللي هم الجماعه المؤمنين بالنسخ المنسوخ على ممر العصور عشان خاطر تعرفوا القضيه انها كبيره ما هيش صغيره، ومش مجرد راي واحد راح ينفي هذه العقيده المختلف عليها على ممر العصور. فانا اقول من القرن الثاني الهجري سنة 118، واحد متوفي سنة 118 يعني كان موجود في القرن الأول، هو ابن قتادة السدسي وابن شهاب الزهري كان في سنة 124 هجرية، وعطاء ابن مسلم ابن ميسرة الخرساني كان سنة 135 هجرية، توفى يعني دي نهاية أيامه، وابن الكلبي كان سنة 146 هجرية، ومقاتل ابن سليمان كان سنة 150 هجرية، والحسين ابن واقد كان سنة 159 هجرية، وعبد الرحمن ابن زيد كان سنة 182 هجرية، وأبو نصر البصري كان سنة 204 هجرية، وابن حجاج الأعور كان 206 هجرية، وأبو عبيد القاسم ابن سلام توفى سنة 224 هجرية، وجعفر ابن مبشر ابن أحمد الثقفي سنة 235 هجرية، وأبو الحارث المروزي سنة 236 هجرية، والإمام أحمد ابن حنبل سنة 241 هجرية، والسجستاني سنة 275 هجرية اللي هو سليمان ابن الأشعث ابن شداد ابن عمرو ابن عامر سنة 275 هجرية، وابن الحربي سنة 285 هجرية، وابن ماعز البصري سنة 292 هجرية، وابن الحلاج سنة 309 هجرية، وأبو داود السجستاني الأشعث الأزدي سنة 316 هجرية، وعبد الله الزبيري سنة 317 هجرية، والإمام ابن حزم سنة 320 هجرية، وأبو بكر الشيبان الجعد سنة 323 هجرية، وابن الأنباري سنة 328 هجرية، ودول حدنا 22 واحد، وابن المنادي سنة 236 هجرية، وابن النحاس سنة 338 هجرية، والبردعي سنة 350 هجرية، والبلوطي سنة 355 هجرية، وابن محمد النيسابوري سنة 368 هجرية، والمرزباني السيرافي
محمد النيسابوري
سنة 368 هجرية، وابن سلامة سنة 410 هجرية، وعبد القاهر البغدادي سنة توفى في مثل هذه السنة الهجرية، ومكي ابن أبي طالب سنة 437 هجرية، وابن أبو الوليد ابن خلف التجيبي سنة 474 هجرية، وابن هلال سنة 520 هجرية، وابن عبد الله الأشبيلي سنة 547 هجرية، والحازمي ودول لحدنا 35 سنة 584 هجرية، وابن الجوزي سنة 597 هجرية، وابن الحصار سنة 611 هجرية، والجعبري سنة 738 هجرية، ومرعي ابن يوسف الكرمي سنة 1033 هجرية، والأجهوري سنة 1190 هجرية، وغيرهم لحدنا 42 اسم وهناك الكثيرون. فإزاي واحد بس يطلع يقول ان ما فيش حكاية الناسخ والمنسوخ واحنا نقدر ان احنا نصدقه؟ الحقيقة دي حاجات غريبة قوي، غريبة خالص. والغريب ان في النسخ والمنسوخ ايضا ان في انواع، يقول لك لا ينسخ القرآن الا القرآن، ولا ينسخ القرآن السنة، ولا تنسخ السنة القرآن، ويمكن للقرآن أن ينسخ السنة، ويمكن للسنة أن تنسخ القرآن. يعني مش بس العملية في القرآن، لكن السنة كمان ممكن تتخش على الموضوع. وبعدين أبو جعفر النحاس يقول في كتابه عن الناسخ والمنسوخ، يقول إذا تكلم أحد من المتأخرين في معنى آية من القرآن قد تقدم كلام للمتقدمين فيها، فخرج عن قولهم لم يلتفت إلى قوله، ولم فيبطل هذا الكلام. يعني المتأخرين ما يقدروش يغيروا في كلام المتقدمين. ودية القضية أن المتقدمين قالوا بوجود المنسوخ حقيقة واقعة ولم يجدوا لها حلا، وليس أدل على ذلك إلا من أحبانا الذين انسحبوا من الغرفة لأنه ليس هناك حل لهذه المشكلة، ولا زالت الأسئلة مطروحة. إزاي يتم هناك ناسخ ومنسوخ رغم اللوح المحفوظ، وهناك يبقى فيه ناسخ ومنسوخ رغم الآيات التي تقول لا مبدل لكلمات الله، وإزاي يكون هناك ناسخ ومنسوخ رغم قول الآية نزلنا الذكر وإن له لحافظون، حافظون من التغيير. ثم أيضا احنا عايزين الرد السليم على لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفليس الناسخ والمنسوخ اختلافات كثيرة؟ ما معنى هذا؟ المعنى هذا أنه من عند الله؟ نحن نتساءل، نحن نتساءل، فياريت أي حد يجاوبنا على هذه التساؤلات عشان خاطر ننتفع ونستفيد. أوكي، في مداخلات للأحباء الباقين، والمايك معك يا أخي جوان.
شكرا يا أخ سيرغنت، الله يبارك فيك. الأخ أو الأخت جنادو أمر سكور 5 عنده أو عندها سؤال تحب تسأله. معلش بعد الإخوة، بعد إذن الإخوة اللي موجودين في الدور أنا هديها المايك، ياريت تاخد المايك وهنمشي الدور تاني بعد كده. فضلي أو فضل جناد، فضل معك المايك.
قصدك تدي زنادو اندرسكور 5 يعني انت طالع الاسم كويس، مش حتى اذا كان هي تتفضل اسم، تفضل معاك المايك.